بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعندنا بقية الفصل، وربما نأخذ من الفصل الذي بعده فيما يتعلق بأنواع الإجارة في كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في الضرب الثاني من الإجارة، وهو أن يكون على منفعة في الذمة، قال: وتجوز الجعالة على ذلك.
كمل إلى الحديث، نهاية الحديث.
لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية نص عليه، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، وفيه: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ ثم قال: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. قال: وضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة، الجعالة جمع ومصدرها جعل، المقصود به ما يبذله شخص دون تحديد مبلغ معين لمن يعمل له شيئا أو يصنع له شيئا، يعني لم يحدد الأجرة، وإنما كان يقول لفلان، لمن ينجز لهذا العمل، جعالة معينة، أو يعني سأكافئه بمكافأة معينة. هذه تسمى ماذا؟ الجعالة، لأنها ليست معاوضة، وإنما هي أشبه ما تكون بماذا؟ بالهدية أو المكافأة لمن يصنع له ذلكم الشيء. فالجعالة جائزة دون، ولا يشترط لها مدة، ولا يشترط لها يعني عين معينة. ومثلها الرقية إذا لم تكن فيها مشارطة، وسنعلق بعد قليل على مسألة الرقية بتعليق آخر. ودليل ذلك كله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان مع بعض أصحابه في سفر، فحدث أنهم استضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم إنهم لدغ سيد أولئك القوم فطلبوا من يرقيهم، فقال أبو سعيد وأصحابه: إن عندنا رقية، إني والله لراق، لكنكم لم تضيفونا فلم نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فأعطوهم قطيعة من الغنم، فأخذ يقرأ عليه الفاتحة ويتفل عليه فكأنما نشط من عقال. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وقال: اضربوا لي معكم بسهم. هذه خلاصة هذا يعني معنى هذا الحديث. وفي هذا الحديث جواز الجعالة، أي الشيء الذي لم يحدد له ماذا؟ أجرة معينة مقابل منفعة معينة، هي مقابل منفعة لكن لم يحدد الزمن ولا المدة ولا العين، ولا لكن المنفعة قد تكون ثابتة ومعينة، كما قلت لكم، يعني لو بذل شخص قال: من يأتيني بإبل الضائعة له عندي مكافأة، من يأتيني بالطفل الذي ذهب في المكان الفلاني له عندي جائزة، أو له عندي جعالة معينة، ولم يحدد تلك الجعالة، فهنا كما يقال: لا، ليس على المحسنين، ليس ما على المحسنين من سبيل، كما جاءت الآية. فإذن كما هو في الآية، فإذا الجعالة جائزة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ما يفعل الآن من الرقى موافق للسنة؟ ها؟ الجواب لا، ليس موافق للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أخذ الجعل، ولكنه لم يقل أقيموا عيادات من أجل ماذا؟ من أجل الرقية، كما يفعله كثير من المتلاعبين بالقرآن في هذا الزمان ويشترون به ثمنا قليلا. فوالله إنها لرقية فاسدة ولا يجوز الذهاب إليهم. وربما استغل فعلهم بعض الكهان والمشعوذين وتستروا بالقرآن، وهم يخفون وراءه ماذا؟ الكهانة والسحر وادعاء علم الغيب. هذا الحاصل الآن. إذن نقول إن اتخاذ الرقية مهنة للتكسب غير جائزة، وليس في هذا الحديث دلالة على اتخاذها مهنة للتكسب. ولو كان الأمر كذلك لسبقنا إليه من؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الذين سمعوا هذه القصة، قصة أبي سعيد وأصحابه، ولم ينقل إلينا أن أحدا من الصحابة أو من التابعين جعل ذلك دليلا على فتح عيادة لماذا؟ للرقى. نعم الرقى مشروعة كما تقدم لنا بشروط: أن تكون من القرآن العربي أو الأدعية النبوية المأثورة، أن تكون باللسان العربي، ورخص بعض العلماء في الدعاء الثابت إذا كانت الترجمة مأمونة أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب. الرابع أن تكون على هيئة رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أقرها، وهي الرقية على المريض بريق خفيفة ينفث عليه مباشرة، وإذا كانت امرأة ينفث عليها وهي متسترة بكامل سترها، لأنه ظهر عندنا قراء يطلبون من المرأة ماذا؟ كشف وجهها، بدعوى ماذا؟ أنه يريد أن يوصل هذا الرذاذ النتن إلى وجه المرأة، وقصده ماذا؟ أن ينظر إلى وجهها وإلى مفاتنها، وربما غمز بعض الأماكن المحرمة. فهذه وقد حصل شيء من ذلك من بعض القراء الذين يلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. ووضع الضوابط الآن، وأنا رفعت إلى الهيئة يعني طريقة مفصلة للرقية المشروعة كيف تكون وماذا ينبغي أن تكون. إذا تبرع المسلم ليرقي أخاه فأعطاه جعلا فلا حرج في ذلك، لو أعطاه ماذا؟ جعلا هدية لا حرج في ذلك. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، لا بأس بهذه المكافأة. أما أن يفتح عيادة ويحضر مئات الآلاف من قوارير الزيت والماء ليبيعها على الناس بتلك الحسبة، فلا شك أن هذا بدعة من البدع. وقد أفتى شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليهما لما ظهر أحد الناس وفتح عيادة وكل يضع في جيبه كمية من النقود، يعني من كثرة الحاضرين هذا يدخل يده وهذا يدخل يده وهكذا حتى امتلأ جيبه وحتى يمتلئ جيبه. فلا شك أن هذه طريقة ليست على منهج أهل السنة والجماعة. وأفتى الشيخان بأن هذه ماذا؟ بدعة من البدع، هذه الطريقة بدعة من البدع، فعلينا أن نحذر وأن نتنبه لهذا. الآن يذكر أن امرأة يعني ترقي الناس بنقود، وتقول يعني ما شاء الله عندها ورع يعني، بس تنفخ في الميكروفون أوف يمين وشمال ثم تأخذ النقود خلاص قرأت عليهم عبر الميكروفون. هذا كلام يعني ليس على منهج السلف، وإنما هو أكل لأموال الناس بالباطل ولعب بكتاب الله عز وجل. فاحذروا من هذا كله فإنه سحت، وفقني الله وإياكم، انتبهوا. نعم.
قال ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل
وسلب القتيل
وسلب القتيل
أصلحوها صح مكتوبة في الكتاب وسلب القاتل كان الصواب وسلب القتيل هذا أشرنا إليه بالأمس إذا كان ما يدفع للإمام أو المؤذن أو للمعلم أو لمن يحج أو لمن يعتمر عن أحد أو نحو ذلك إذا كان هذا الذي يدفع من رزقا من بيت مال المسلمين يدفعه الإمام فهذا لا حرج فيه وفيما أذكر أنه يكاد أن يكون إيش؟ إجماعا يكاد أن يكون إجماعا إنما المحرم كما تقدم بالأمس هو الاستئجار على هذه الأمور الاستئجار على الإمامة الاستئجار على الأذان ها واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا إذن إذا كان رزقا من بيت مال المسلمين يدفعه ولي الأمر لأهل تلك الأمور معلمين مدرسين الذين يعلمون القرآن حلق القرآن كذلك من يحج عن الغير أو من يعتمر عن الغير أو من أو مثلا يعني يوصل أي قربة من القرب التي مأذون في النيابة فيها وقلنا لكم بالأمس إنها لا تنفع في مثلا في الصلاة والصوم والزكاة لا يصلي أن أحد على أحد ولا يصومن أحد عن أحد ولا يقبل منه ولو صام الدهر كله نعم القريب يصوم عنه ماذا قريبه فيما كان معذورا فيه فيما أفطر فيه لماذا لعذر أما بدون عذر فلا كذلك فإذا يعني واستدل المصنف في الأخير قال لأن ذلك شبهه بماذا
نعم قال شبه بالقضاء وتعليم القرآن نعم وحديث وفقه ونيابة في
نعم هذا كله مشى لا في الأخير العلة التعليل
نعم قال وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة وإلا لما استحقت الغنائم نعم وسلب القتيل
يعني هو ليس بعوض الذي يعطى من بيت المال ليس بعوض ولكنها وظيفة يحددها ولي الأمر لمساعدة الناس مقابلة احتباسهم لهذا الإيش العمل مقابل احتباسهم لهذا العمل وليست مشارطة بين أهل الحي واستدل لذلك أو استأنس بأخذ الغنائم يعني هو يجاهد في سبيل الله لكنه تحل له ماذا الغنيمة وتوزع وفق ما جاء في الكتاب والسنة وكذلك سلب القتيل من استحقاق من قتله القتيل الذي قتل رجلا من الكفار في سبيل الله له سلبه من قتل قتيلا فله سلبه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح نعم تفضل
نعم. قال رحمه الله تعالى فصل أو الأسئلة
لا نأخذ شوي من الفصل
قال رحمه الله تعالى فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لأن المنفعة ملكه فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه
كمل الفقر المتعلق
لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه لا أكثر ضررا منه ولا يخالف ضرره ضرره لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه
فبنائبه
أو لا لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه
نعم هذا الفصل يتعلق بأن الذي يستوفي المنفعة هو من
مستأجر.
هو المستأجر وله أن ينيب من يستوفيه نيابة عنه كما أن له أن يؤجر على الغير كما سيأتي فيه خلاف لكن النائب يتصرف تصرف من المستأجر يتصرف تصرف المستأجر بشرط أن يلتزم بما يستحقه المستأجر من المنافع عرفا، أن يتقيد هذا النائب بما يستحقه هذا المستأجر ماذا؟ عرفا، بحيث لا ضرر ولا ضرار، وأن لا يبلغ من الضرر فوق ما يحصل من المستأجر ولا أزيد منه ولا مساويا له إذا كان قد يحصل من المستأجر ضرر. فكما أن المستأجر يشترط عليه عدم الضرر، كذلك نائبه يشترط عليه ماذا؟ عدم الضرر، يشترط عليه عدم الضرر. نعم.
قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والسوق
القود والسوق نعم
والقود والسوق والشيل والحط، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك.
هذا ما الآن نأتي إلى التزامات من المؤجر. التزامات المؤجر: عليه أن يهيئ العين بما يلزم لها عرفا، بما يلزم لها عرفا مثل القتب ومثل يعني ما يحتاج إليه من القود، يعني كونها ما يقاد به وما تساق به وما إلى ذلك. فهذه عرفا تلزم من؟ المستأجر، مثل القتب، مثل الرحل وما إلى ذلك، هذه تلزم من؟ المؤجر، تلزم المؤجر. يعني ما يدل العرف على أنه يلزم المؤجر فإنه يلزمه، لكن لو أنه أجر ظهرا ولم وقال أنا أستأجر الظهر ولا شأن له بما يلزم ما يترتب عليه، فله فلا يلزم المؤجر شيئا إلا أن يشترطه من؟ المستأجر، إلا أن يشترطه المستأجر. لو أن مثلا المستأجر اشترط قائدا يقود هذا الجمل وهو استأجره بحقه يعني فلا بأس. لو أنه استأجر عليه أن يجعل عليه هودج مثلا فلا بأس بمثل هذا الأجر، إذا بالشرط يلزم بالشرط لا بدون الشرط، الهودج الذي يحمل فيه غالبا النساء وكذا والأطفال والأولاد وما إلى ذلك. فأما إذا كان أجره الظهر دون شرط فلا يلزم المؤجر ماذا؟ شيء إلا ما يلزم عرفا كما أسلفت. نعم.
أو سيارة بقائدها سائقها.
أو استأجر سيارة بقائدها، فإذا كان استأجرها بقائدها يلزم، يعني إذا كان اشترط القائد للسيارة اشترط مثلا حبال معينة، اشترط ألواح معينة قد يحتاج إليها في الحمل وما إلى ذلك، اشترط أن يكون معها مثلا المنفاخ هذا الذي ينفخ به ماذا؟ العجل أو الكفرات أو العجل أو الإطارات، اشترط مثلا ما أدري ماذا تسمى الذي يسمونها العفريتة، ما أدري اسمها العربي كيف نسميها، التي ترفع إيش؟
الرافعة.
الرافعة، الرافعة، أحسنت. اشترط مثلا الرافعة، هذه تلزم إذا اشترطها، وهي غالبا من لوازم السيارة، غالبا من لوازم السيارة. أما الوقود وما إلى ذلك فلا يلزمه إلا لو اشترطه، إلا لو اشترطه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلى المستأجر المحمل
نرجع التزامات المستأجر. وإخواني أستودعكم الله، عندي سفر خارج المملكة بتكليف من وزارة الشؤون الإسلامية، وأعود إن شاء الله بعد أسبوع، يعني يوم نستأنف دروسنا بإذن الله بالسبت القادم، ليس السبت القريب، إنما السبت الموافق كم؟ 17
كم؟
17 السبت، أول سبت بعد السبت القادم بإذن الله، أول سبت بعد السبت القادم نستأنف دروسنا بإذن الله. ولا تنسون من صالح دعائكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم.
التزامات المستأجرة.
نعم.
طيب تفضل.
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين وحفظكم الله في حلكم وترحالكم. يقول السائل الكريم يذكر السائل الكريم بأنه أحد القراء وليس يقول من أحد من القراء الفجار إن شاء الله.
إن شاء الله.
يسأل عن حكم وضع الزيت استعمال الزيت والسدر والملح للعلاج.
العلماء ذكروا أنه لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في التراب ووضعه على المريض وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ولما لدغته العقرب وضع يده في ماء وملح وقال قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء فرقى نفسه فلا بأس بذلك. لكن أن يتحول الأمر إلى تجارة وترويج لهذه القوارير عند ذلك الراقي فهذا الحقيقة محل نظر، يبدو أنه أقرب إلى البدعة، لأن أحدهم أعرفه الحمد لله الآن لعله منع كان في المدينة يقولون أنه معبي خزان يزعم أنه رقى فيه ويعبي جوارين والجلون ب70 ريالا. تصوروا خزان في كم جلون ثم لعله يعبيه مرة ومرتين وثلاثة، فهذا أنا أعتقد أنه أكل لأموال الناس بالباطل. أما لو جاءك أخوك وطلب منك أن ترقيه ما فتحت عيادة، فتح العيادة بدعة، فتح عيادة للرقية بدعة من البدع، كما أفتى شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، فهذا لا شك أنه بدعة من البدع. لكن لو جاءك أخوك ورقيت له في قارورة ماء أو زيت أو نحو ذلك أو ملح أو ورد أو نحو ذلك لا وسدر لا أرى بهذا بأسا إن شاء الله تبارك وتعالى، دون أن يتخذ ماذا مهنة. أنا أؤكد على تحريم فتح العيادات. الآن يطرحون شبهة، طيب إذا ما فتحنا عيادات سيتوجهون إلى الكهان. لا لا، هذا لا يبرر، الغاية لا تبرر الوسيلة. ثم هل الرقية وقف على زيد أو عمر؟ كل صالح يمكن أن يرقي، أنت ترقي نفسك وهذا يرقي نفسه، وقل لأخيك الذي تتوسم فيه الصلاح أن يرقيك، تشعر من نفسك بالتقصير في جنب الله وتقول لأخيك ارقني جزاك الله خيرا، ولا وهذا لا يحرمه حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإن المقصود من بلغ معه الورع إلى حد ترك بعض الإيش المباحات التوكل على الله عز وجل لا بأس بذلك، لكن ترك التداوي بالكلية لا، هذا بدعة من البدع، لأن من التداوي ما قد يكون فرض عين ما قد يكون واجبا. أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا جرح قال والله ما نعالج الجرح لن أعالجه دعه ينزف حتى أموت، هل يجوز له ذلك؟ ها؟ لا لا يجوز. واحد اعتدى عليه أسد قال خليه يأكلني أنا أبغى أموت يعني في سبيل الله، هل هذا يصح؟
لا.
لا ما يصح. اعتدى عليه صائل قال لا 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 تردوه دعوه يقتلني، كل هذا لا يجوز. لكن من ترك بعض المباحات يعني من قوة توكله فلا حرج عليه، وعليه يحمل فعل عائشة عندما أكل معها من المجذوم، أكل مع المجذوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، لكن في أمر النبي أمر بتوقي ما يخشى منه ولا سيما ما قد يؤثر على إيمانه، وفعل عائشة كناية دليل على قوة ماذا توكلها رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. نعم. هنا أنبه على شيء، الآن تتداول علب عجين ولا أدري ماذا النوع الثاني تباع في بعض البقالات، وقفت عليها بنفسي وأراني إياها بعض الناس، فهذه علبة عجين عجين معفن طحين كذا بكم؟ بمئة ريال. وهذه علبة مثلها بعشرة ريالات. لماذا؟ قالوا هذه رقية فلان، يعني فلان في اي بي، نسأل الله العافية والسلامة. يمكن فلان الذي رقيته رخيصة أفضل منه وأعدل منه، إن كان قد أقر تلك البيعة، إن كان قد أقر تلك. فأنا أرى أن هذا من البدع أيضا ومن الخرافات. ارقي على المريض مباشرة. أما توزيع هذه العلب، هذه رقية زيد وهذه رقية عمرو وهذه بخمسين وهذه بستين وهذه بمئة وهذه بعشرة، والله هذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة والزيارة وقد تكرر سؤاله، لعله لم يسألكم حفظكم الله في الخارج.
نعم.
يقول: هل من كلمة يا أستاذنا عن التعدد في زمننا هذا، خاصة وأن بلدنا كذا يحرم التعدد ويجعله جريمة شديدة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا قل يا أخي، أما المبالغات يا مولانا يا أستاذنا يا سيدنا هذه لا أقبلها ولا أسمح للإخوة أن يقولوها، كما لا أسمح لأحد بالتصوير، لا للذكرى ولا للنكرى، لا أرغب في التصوير أبدا. انتبه. أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. أقول وفقك الله، مما هو معلوم أن التشريع الإسلامي باقي إلى قيام الساعة، وأن الشريعة لا تتغير بناء على تغير الناس، وأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. مسألة التعدد هي الأصل في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ لأن الله عز وجل ما بدأ بواحدة، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماذا؟ مثنى وثلاثة ورباع، فبدأ بالتعدد. فالأفضل هو التعدد لعدة أمور سأذكرها، لكن بشرط أن يتقيد بشرط القرآن: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، من لم يجد في نفسه القدرة من العدل على العدل فعليه أن لا يقدم. يعني إذا كان جبانا المرأة يخشى منها تؤنبه أو تضربه أو تخلعه أو تفعل به أمورا لا تليق أو نحو ذلك، نعم، إذا كان يخشى من هذا لا يعدد، لأنه في الأصل هو جبان ما يستطيع. إن وجدت في نفسك القدرة على التعدد فطبق السنة. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إذا زرناه: كم عندك زوجة يا فلان؟ فإذا رآه غير متعدد قال: لا عدد عدد، إذا وجدت في نفسك القدرة على العدل فماذا؟ فعدد، لأن الأصل هو التعدد، الأصل هو ماذا؟ هو التعدد. أما ما يحكيه السائل وفقه الله عن بعض قوانين بلده التي قلدوا فيها الغرب، فهذه لا تبرر ألا نعدد. إذا وجدت في نفسك العدل فعدد. والعجيب من تلك البلدان التي قلدت أوروبا، وهي بلدان إسلامية وربما تكون عربية حتى، من العجب العجاب أنهم يمنعون تعدد الزوجات ويجيزون تعدد الصديقات. والله هذا الحاصل، اتخذ لك صديقة تمارس معها كل شيء من المحرمات لا حرج عليك، تزوج ثانية الويل لك، خالفت القانون، خالفت القانون. وهذا داء عضال وخطير، يجب على المسلمين التخلص منه. بعض القوانين أيضا جعلت المرأة في الإرث على مساوية للرجل، وضربوا بكتاب الله عز وجل عرض الحائط والعياذ بالله، واتخذت قوانين متوارثة في تلك البلدان الإسلامية وللأسف. وهذا من أخطر الأشياء، هذه انهزامية، هذه انهزامية. والله يا إخوان أنا أحكي لكم شيئا يعني مرت بي وأنا كنت في أمريكا، فاشتريت لزوجاتي أشياء متماثلة، وكل ما جاءت البائعة بشيء قلت أعطيني منه ثلاثة أنواع، واخترت لأمي رحمها الله نوعا معينا أعرف الذي يناسبها. فسألت، أنا أعرف يعني لكن ما عرفت أجيبها لأني إنجليزيتي ضعيفة، فسألت المترجم قالت لماذا يصر على أن تكون الثلاث الأنواع من هذا اللباس ومن هذه العطور ومن لا بد أن تكون من نوع واحد، لا بد تكون من نوع واحد. فبين لها المترجم أن لديه ثلاث زوجات، فصرخت صرخة هزت المبنى. three wives تصيح بأعلى صوتها three wives. نسأل الله العافية والسلامة. لكن بعد أن أفاقت ورجعت إليها روحها قالت عندنا في بعض مناطق في أمريكا يتزوجون 100. قلت بيتزوجونها بماذا؟ فإما إفراط أو تفريط. فهذا الحاصل، كون بعض الدول الإسلامية قلدت الغرب في تحريم تعدد الزوجات ويبيحون اتخاذ الصديقات، هذا والعياذ بالله إن استحله فهو كافر، وإن لم يستحله فأقل ما يقال فيه إنه مرتكب لماذا؟ لكبيرة من أكبر الإيش؟ الكبائر. نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر بأنه من بلد الإسلام العريق بلد الرافدين، يقول يذكر بأنه أيضا في الإذاعة الرسمية وأنه في ليالي دوامه يقوم بالابتهالات الإسلامية، وسؤاله إلى آخره إلى أن يقول حفظكم الله، هل الابتهالات الإسلامية تقوم مقام قيام الليل؟
نسأل الله العافية. أولا نسأل الله أن يصلح شعب بلاد الرافدين وأن يجمع كلمتهم على السنة، هم وسائر بلاد المسلمين، نسأل الله أن يجمع كلمتهم على السنة، نسأل الله أن يجمع كلمتهم على السنة. الأمر الثاني يا عبد الله، الابتهالات هذه عادات جاهلية ليست من دين الله سبحانه وتعالى، هذه التواشيح وهذه الابتهالات الدينية التي يجعلونها بدلا من تلاوة القرآن وبدلا من الأذكار النبوية المأثورة، لا شك أنها ليست من دين الله، هي من اختراعات المتصوفة، وقلدوا فيها الهندوك وقلدوا فيها يعني بعض الهنادك وغيرهم، فلا شك أن هذا باطل وهذا ليس من دين الله. ومما يؤسف له ليس في بلد الرافدين فقط، بل في أكثر البلاد الإسلامية التي زرناها نجدهم قبل الأذان وبعد الأذان، حتى لا تستطيع أن تقرأ، يعني تريد أن تقرأ بعد الفجر مثلا في بعد أذان الفجر أو قبل أذان الجمعة ما تستطيع، يمدون حناجرهم بالميكروفونات بهذه الابتهالات. وربما هنا وقفوا، ربما اشتملت هذه الابتهالات على شركيات ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، فإذا قال المبتهل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العامم، أو قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أو قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، أو قال قل دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذا ما شئت واحتكم، يعني بس لا تقول إنه ابن الله، إذن لك أن تقول إنه الله، وفعلا هم يقولوا يجعلون النبي في منزلة الله. لذلك تجد في على الحوانيت وعلى السيارات في بعض البلاد الإسلامية مكتوب جنبا إلى جنب الله محمد، الله محمد، وحتى بعضهم على جسمه على ثوبه الله محمد، معنى ذلك أن جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شريكا لله، والنبي صلوات أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، والنبي لا يرضى بذلك، إذا كان قد حذر الذي قال ما شاء الله ثم شاء محمد، لا عفوا، ما قال ما شاء الله وشاء محمد، لماذا حذر من ذلك؟ لأن الواو تفيد ماذا؟ تحتمل التشريك، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم تفيد الترتيب مع ماذا؟ مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. فإذا كان النبي حرم ذلك فما بالكم بمن يقول يا رسول الله أعطني، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. هذا مشرك 100%، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه. فأنا أرى يا أخي السائل وفقك الله وشرح الله صدورنا وإياك للحق، أرى أن تترك هذه المهنة وسيرزقك الله خيرا منها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
يقول السائل الكريم، سائل يذكر بأنه جاء أيضا من فرنسا، الحمد لله العمرة الظاهر أنها فتحت ولله الحمد،
الحمد لله.
أغلب البلدان
ولله وبارك.
آمين آمين. يقول فضيلة شيخنا، عندي محل حلويات وعادتي أن أفتح المحل في نهار رمضان لأن له زبائن كثر في نهار رمضان، خاصة أن البلد أغلب السكان كما تعلمون لا يصومون، هل علي شيء في ذلك؟
لا، حتى هنا عندنا المحلات الحلويات تفتح نهارا وليلا، لا لنأكل في النهار وإنما ليشتري الناس في النهار ويأكلون بعد الإفطار، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لا حرج عليك. نعم.
وإذا كان كثير من المسلمين لا يصومون
والله وللأسف، إذا كان المسلمين إذا كان يأكلون أمامك أو يأخذون ويأكلون فلا تبع عليهم، وأن تعلم أنهم مسلمون. إذا علمت أنهم لا يصومون فأرى الكفار بيع عليهم لا حرج، لأنهم ليس عليهم حرج في ذلك، ليس بعد كل ذنب. لكن المسلمين إذا علمت أنهم لا يصومون والله أرى أن لا تبيع عليهم الذين لا يصومون. نعم.
هذا يسأل عن بيع الجلاتين.
الجلاتين إذا كان من أجنة ميتة فهذا محرم ولا شك، إذا كان من أجنة ميتة كمن يعني يأخذون الأجنة من بطون الأغنام والأبقار وهي ميتة ويستخلصون منها الجلاتين ويضعونه في بعض المأكولات فلا شك أن هذا محرم. أما إذا كان هذا الجلاتين من جنين ذبح بعد انفصاله عن أمه فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
سائل كريم بهلول يقول قد كثر شعر خدي ولحيتي وإذا تركتهم لمدة شهر مثلا يطولون جدا فأضطر لحلقهم يا شيخ، هل هذا يؤثر على عمرتي التي جئت من أجلها؟
أقول حفظك الله،
أذكر بأنه أحسن الله إليكم إمام جامع،
لعلك أيضا هذه مصيبة عظمى أخرى. أقول أمس أنا أجبت إجابة مفصلة على قضية اللحية، ترك اللحية عبادة وحلقها محرم وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار، فيحرم عليك يا عبد الله أن تحلق لحيتك سواء كنت إماما أو غير إمام، وإذا كنت إماما فالمصيبة أعظم لأنك المفروض أن تكون قدوة للمسلمين في إحياء ماذا؟ السنة، ومن السنة الواجبة إعفاء اللحية، بارك الله فيك، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، وإلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وهكذا. فأعفها لوجه الله إذا كنت تريد الخروج من الإثم والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأنت حتى لو حلقتها في اليوم الثاني لن يكون وجهك أملس مثل وجه امرأتك، لا، هي هكذا خلقها الله، هكذا خلقت ملساء، وأنت رجل، هذه علامة الرجولة. ولذلك كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، كانت تقول والذي أكمل زين الرجال باللحى، فهي جمال جمال. أذكر أن امرأة، طبعا هي مخطئة في هذا القول ولا تقر عليه، تقول للنساء الذي يحلق لحيته لا تغطين وجوهكن عنه لأنه امرأة، طبعا هي لا تقر على هذا الكلام، هو رجل مهما كان وهو مسلم أيضا، لا نقول أنه كافر، لكن لا شك أنه مرتكب لماذا؟ لإثم، مرتكب لإثم. فسبلها لله والله خير لك، بدل ما تحلقها اليوم وبكرة تطلع جروح وحبوب في وجهك من آثار الحلاقة، تحلقها بكرة كما يقول شيخنا اللبدي رحمه الله تعالى في رسائل لم يحملها البريد، رسالة بينه وبين لحيته يحاورها، قال: ها هم يا لحيتي يغيرون عليك في الصباح فتعاجلينهم في المساء، ويغيرون عليك في المساء بكامل أسلحتهم، يعني يقصد الأمواس، فتعاجلينهم فمتى؟ في الصباح، فلتبقي يا لحيتي ذخرا لي عند ربي. فأنت أبقها ذخرا لك عند ربك، وجمال لك، وجمال الذين يحلقون دائما يحك في وجهك دائما، لأنه يتعب، تطلع بشكل بصيلات وتأخذ أسبوع وهي تحكه، يريد أن يحكها باستمرار. فيا عباد الله، أعفها لوجه الله وتقرب بإعفائها لله عز وجل، تقرب بإعفائها لوجه الله سبحانه وتعالى. أعطينا السؤال الأخير.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يوم الجمعة الفائت وزعت ورقة في المسجد النبوي مكتوب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مولده الشريف ويسطع نور بين السماء والأرض، هل من تعليق على هذا المنشور؟
أولا يجب عليك عبد الله أن تبلغ عمن يوزع هذه الورقة، وإلا لا تبرأ ذمتك، لعن الله من آوى محدثا. فالذي يستر على أمثال هؤلاء الخرافيين يعتبر قد أحدث في دين الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتبه يا ساكن المدينة ويا زائرها، اسمع الحديث مرة أخرى: المدينة حرم من أين؟ من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن يوزع هذه الأوراق محدث في دين الله، محدث في دين الله، لأن هذا دجل. قولهم إن من يوزع هذه الورقة وأن نور النبي يسطع يوم المولد، هذا كله خرافة. نحن لنا في المدينة 70 سنة ما 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 رأينا نورا يسطع، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام نور يستضاء به في الدين، ولا شك أنه وضيء، ولا شك أنه خير الناس وأفضل وسيدنا وسيد الأولين والآخرين، لكن نحن لا نقول إن الكون كله قد خلق من نور محمد كما يزعمه الخرافيون والمشركون والمبتدعة. فهذه خرافات، هذه خرافات يا عبد الله. الله عز وجل أخبرنا أن الناس خلقوا ممن؟ من آدم، وخلق آدم من أين؟ من تراب. فأين زعم الكذابين الدجالين أنه قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله دجل، ومن يوزعه آثم والله. توزيع هذه الأوراق من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا أؤكد لك أن هذا ممنوع، توزيع مثل هذه الأوراق حتى رسميا على المستوى الرسمي ممنوع، وعلى المستوى الديني حرام. فإذا علينا أن نحذر من هذه الأعمال الجاهلية، فلا تبرأ ذمتك إن لم تخبر المسؤولين وفقهم الله عمن يوزع مثل هذه الأوراق البدعية الخرافية. فاتقوا الله عز وجل واعرفوا عمن تأخذون دينكم، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، اجتهدوا في ذلك. هذا سؤال واحد.
صلى الله عليكم. السائل قريب من السؤال الذي مضى، يقول بأن من يعفي لحيته سيفصل من عمله، يقول على طول ماذا يعمل؟
أنا لا أفتيك بحلقها مهما كانت الظروف، إلا إذا وصل الأمر أن تهدد في نفسك وعرضك ومالك. وأقترح أن ترفع أقترح وفقك الله أن ترفع هذا السؤال إلى سماحة شيخنا المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأستودعكم الله، ولا تنسون من صالح الدعاء.